الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا اليوم مع أعظم داع عرفته الدنيا كلها لإمام النبيين وسيد المرسلين، الذي ظل طوال أيامه ولياله يمشي على شوك الأذى ويقطع على جمر الأذى، يلتمس طريق الهدى لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلب ونشر أضواء الحق والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إننا اليوم مع أعظم داع عرفته الدنيا كلها لإمام النبيين وسيد المرسلين، فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا، ولم تكن أبدا ولم تكن دعوته ماضيا. يحاول أعداؤنا في الليل والنهار أن يقطعوا الصلة بيننا وبينها، كلا، بل إن دعوته شعلة توقد شموس الحياة ودماء تدفأ في عروق المستقبل والأجيال. أحبتي في الله، لقد نشأ أعظم داع في بيئة شركية تصنع الحجارة بيديها وتفسد لها من دون الله جل وعلا، فاحتقر هذه الأصنام وأشفق على أصحاب هذه العقول، فهو يرى الواحد منهم ينحت إلهه الذي يعبده بيده من حجر أو خشب أو حديد أو نحاس أو حتى من التمر إذا اضطر إلى ذلك، فإذا عبث الجوع في بطنه قام يبث هذا الإله الرخيص في بطنه ليذهب به أذى هذا الجوع. بيئة عجيبة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيئة واختار العجلة بعيدا بعيدا على جبل النور في مكة المكرمة في غار حراء. في مكة المكرمة شرفه الله وزادها تشريفا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أصنام مكة وبعيدا عن سندتها وتهامها، ذهب إلى هذا الجبل الذي يستغرق الصعود إليه ساعة أو أكثر، يخلو بنفسه ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل في التعبد والتمثل والتبدع، وفي ليلة من هذه الليالي المباركة يتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات النداء على الزهرة الصمآء، ليبشر بحياة جديدة، بل ومبشرا للبشرية كلها بحياة جديدة. نعم، ها هي النبوة ترفرف أعلامها، وها هي النبوة تدق ناموسها. أنت يا محمد نبي الله، أنت يا محمد نبي الله، أنت يا فيأتيه الملك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول يأتيه الملك فيقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، أنا رجل أمي لا أحسن القراءة ولا أحسن الكتابة، يقول عليه الصلاة والسلام. فغطني أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ترتعد شوارعه، رجع إلى من؟ رجع إلى العقل الكبير، رجع إلى القلب الحنون، رجع إلى أمنا، رجع إلى خديجة رضي الله عنها، وهو يقول لها خشيت على نفسي. فماذا قالت الزوجة العاقلة؟ قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمي الكلب وتكسي المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الدار، كلا لا يخزيك الله أبدا يا محمد. وانطلقت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ماذا جرى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال ورقة هذا والله الناموس الذي نزل الله على موسى، أنت يا محمد نبي هذه الأمة، ليتني أكون فيها جزعا، أي شابا صغيرا لأحميك ولأدفع عنك، يا ليتني أكون فيها حي إذ يحجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وأوزي، ولو يدركني قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث إلا أن توفي ورقة وانفطر الوحي، أي انقطع فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالحيرة، ما الذي جرى؟ ماذا بعد اقرأ؟ ما هي وظيفته؟ ما هي رسالته؟ ما هو دوره؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا ماشيا إذ سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد يا محمد، فرفعت رأسي فإذا بالملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، فرعدت منه، وفي رواية مسلم فشفيت منه حتى هويت إلى الأرض، ورجعت إلى أهلي وأنا أقول دسروني دسروني، فدسروني أي وضعوا علي الأغطية، وإذا بالأمر يتنزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لينادي علي ربه بهذه الآيات، يا أيها المدثر قم قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، قم يا محمد وأزل عنك هذه الأغطية، قم يا محمد وأزل عنك هذه الفرش، قم يا محمد العبد الثقيل الذي ينتظرك. فما كان في الأمس حلما جميلا أصبح اليوم حلما ثقيلا، قم يا محمد للأمانة الكبرى التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، قم يا محمد لعبء العقيدة ولعبء الدعوة لدين الله جل وعلا، لتزيح عن هذه البشرية وعن هذا الوجه الكامح هذا الشرك وهذا الكفر العقيد، قم يا محمد لترفع راية لا إله إلا الله، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فنهض محمد وقام محمد وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يجلس ولم يقعد ولم يسترح ولم يعد لأهله ولنفسه قط، وإنما عاش لله وعاش بدين الله وعاش للا إله إلا الله، وعاش من أجل هذه البشرية المنكوبة تحت صياد هذا الكفر وهذا الشرك الحاد. يا أيها المدثر قم قل فأنذر وربك فكبر، كبر الكبير المتعال الذي هو أكبر منك وأكبر من الطواغيت وأكبر من الفجار. قم يا محمد وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي اهجر هذه الأصنام وهذه التماثيل التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن نفسها شيئا. فتبدأ منها هنا المرحلة الأولى من مراحل الدعوة لدين الله جل وعلا بسرية تامة وتكتم تام. نعم، إن الأمر جد خطير، إن الأمر جد خطير، إن للأصنام جيوشا تنحر لكل من يعتدي عليها. ما قولك بأقوام وأقوال ينحر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة؟ فبماذا ظنك ماذا سيفعلون من أجل آلهة ينحرون لها الآلاف من أجل أن ترضى عنهم بزعمهم؟ فلا بد من السرية ولا بد من التكتم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته سرا وتكتما ليغرز التوحيد في باطن الأرض في القلوب لتأتي أكلها بعد حين بأذن ربها سبحانه وتعالى. إن الجزر في باطن الأرض، في باطن القلب، غرسها أعظم داعيا حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل داعين أن يبدأ بما بدأ به حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من العودة إلى العقيدة الصحيحة وغرسها غرزا صحيحا نافعا قويا لا تزحزح الرياح ولا تؤثر عليه الأهواء والشبهات. فأسلمت خديجة وأبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعمار وأم ياسر وغيرهم من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. واستمرت المرحلة الأولى، أي استمرت المرحلة السرية 3 سنوات حتى نزل قول الله جل وعلا مرة أخرى يأمر نبيه بأن يصدع بدعوته وأن يعلنها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ظل النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وتبدأ منها هنا المرحلة الثانية من مراحل الدعوة لدين الله جل وعلا، وهي المرحلة العلنية أو المرحلة الجهرية. ونزل قول الله جل وعلا وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش يا بني عديد ويا بني زهر. وفي رواية وضع أصبعيه في أذنيه وظل يضرب في أعلى صوته وصباحا وصباحا حتى اجتمعت إليه بطون قريش واجتمعت إليه الناس، ووقف الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الحجة عليهم ابتداء قائلا أرأيتم لو أني أخبرتكم أن في الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا سبطا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول الله إليكم. وفي رواية إنما أنا النذير العريان، أي إنما أنا النذير العريان الذي لم يصحفه الوقت ولم يتركه الوقت حتى يرتدي ثيابا، فجاء عريان لينذر قومه من عذاب النار. فكان أول من رد عليه عمه أبو لهب، نظر إليه نظرة يتطاير منها الشرر، نظرة يتطاير منها الشرر، فقال تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ أي جمعتنا من أجل هذا الكذب ومن أجل هذا الهراء؟ أنت رسول الله إلينا؟ أنت نذير من عند الله؟ فرد عليه الله جل وعلا بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبعد ذلك كأنما صاعقة نزلت وزلزلت أرجاء مكة، وبدأت معالم الحرب تدك بأعلى قوتها على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما جاء يطلب مالا ولا جاء يطلب جاهه ولا جاء يطلب ملكا، وإنما جاء بخير الدنيا والآخرة. جاء يخرجكم من ظلمات الكفر والشرك الحاد إلى أنوار الإيمان والتوحيد. هكذا كل من يدعو إلى الله يفعل به؟ نعم، إنها سنة قديمة وحديثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولا إله إلا الله، ولم يمض على الجهر بالدعوة إلا أيام معدودة، وإذا بموسم الحج يقترب، وإذا بموسم الحج يقترب. إن العرب كانوا يحجون وهم على الشرك، وكانوا يقدسون البيت تقديسا عظيما، فخاف المشركون على عرب من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كلامه يجري إلى القلوب كجريان الماء بين الشقوق وكثريان الدماء بين العروق، فقالوا اتفقوا على كلمة حتى لا يكذب بعضكم بعضا. ماذا ستقولون للعرب إن جاءت لحج بيت الله؟ ماذا ستقولون للعرب إن جاءت لحج بيت الله؟ فاتفقوا على كلمة المتكبر المعاند الذي عرف الحق وتكبر عليه. اتفقوا على كلمة الوليد بن المغيرة الذي فكر بالأمر من جميع جوانبه. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس، كشر وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. استكبر على الحق وتعالى على الحق، فقال إن هذا إلا ساحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وصاحبته، وبين المرء وبنيه، وبين المرء وقبيلته وعشيرته. واتفقوا جميعا إلى أن يقولوا للعرب أن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت وفود العرب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للا إله إلا الله، وعمه أبو لهب يمشي من خلفه ويقول لا تصدقوه إنه صابئ كذاب، لا تصدقوه إنه صابئ كذاب. اتهموه بالجنون ونادوا عليه وقالوا يا مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بل عجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز الفوز. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وازداد الأمر سوءا واشتد الابتلاء والحقد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن امرأة تتطاول على صاحب المكان العالي، تتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذهب هذه المرأة التي دازت على أنوثتها، إنها أم جميل التي مزق قلبها من الحسرة التي مما سمعت من القرآن الذي تلي بحقها. فذهبت هذه المرأة وحملت الحجارة بين يديها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع صاحبه أبي بكر بجوار الكعبة. فجاءت هذه المرأة وقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد أخذ الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لقد بلغني أنه يهجوني، والله لوجدته لرميت فاه بهذا الحجر. ثم أنشدت وقالت مزمما مزمما عصينا، أي محمدا محمدا عصينا، ودينه أبينا وأمره أبينا. وفتحت هذه المرأة الشريرة على المشركين أن يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلقوا على أعظم رأس وأشرف بدن دب على ظهر هذه الأرض أن يلقوا النجاسة عليه، فيأتيه الكافر الملعون عقبة بن المعيط. والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. جلس أبو جهل وأصحابه من حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار الكعبة، فقال أبو جهل: من منكم يقوم إلى سنا جزور بني فلان ويأتي به ويلقيه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ فانبعث أشقى القوم، انبعث عقبة بن المعيط وجيء بسنا الجزور النجس، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره وعلى رأسه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه. نعم، أتلقى النجاسة على رأس رسول الله؟ حتى أتت ابنته وترفع الأذى عن ظهر أبيه وأبيها وعن رأسه. ابنة تنظر أن أبيها من أعظم الرجال، وترفع النجاسة بيديها عن ظهر أبيه وأبيها ورأسه، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، بل ويأتيه عقبة مرة أخرى ويخنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج. ويأتي إليه الصديق رضي الله عنه ويأخذه من منكبيه وهو يقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أن قال لا إله إلا الله. ومع ذلك لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته، بل وازداد تمسكا بها حتى فتح البلاد وقاتل المشركين ونشر أضواء الحق والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته.